أهلا بكم في بودكاست حكا بكيا، معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي، لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون.
تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، حصريا على حكا بكيا.
لن تستطيع معي صبرا. ليش يوجد شر في الأرض؟ وليش تصير أمور أحياناً يظهر أنها شر لنا بدون ما نفهم السبب؟ ليش مرضت؟ أو انكسرت رجلي؟ أو انحرق مصنعي؟ أو شتمني فلان؟ ليش يسمح الله أنه تصير حروب وتشريد ومصايب في الأرض؟ خلاصة الجواب على هذا السؤال هو في فهم القدر، وخاصة فهم القدر في قصة الخضر في سورة الكهف. إذا تبغى تفهم القدر فقرأ الآيات على أن الخضر هو القدر نفسه يتحدث ويعلم موسى. موسى مثل أي بشري كانت لديه تساؤلات حول القدر ومعضلة الشر، فأرسل الله له الخضر ليعلمه المبادئ الأساسية في القدر. وبالتالي اقرأ كلام الخضر على أنه القدر نفسه يتكلم. وضع القدر عدة مبادئ في القصة ألخصها في الآتي. 1- وصف الله الخضر أو القدر بالآتي في آياته: أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فالقدر أصله دائما رحمة، وهذه الرحمة قادمة من علم الله، بمعنى أننا لو لم نفهم حدثا معينا واعتقدنا أنه خال من الرحمة فهذا لنقص علمنا الكلي للأمور، ولأننا ننظر للحدث من منظور واحد ضيق جدا وليس لدينا العلم الإلهي الكامل للأمور. 2- موسى يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى يريد أن يفهم القدر، يريد أن يفهم أسباب الأحداث، فيريد أن يسير مع القدر ليفهم ويتعلم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ القدر يجيب موسى أنك لن تستطيع الصبر لسبب بسيط، وهو أنك لن تكون لديك إحاطة كاملة بالأخبار والأحداث. فكأن القدر يقول لموسى: لا تحاول أن تحلل الأمور وتفهم الأسباب والأحداث لأن علمك سيظل ناقصا. 4- قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى يصر على أنه قادر على الصبر، وأنه يريد أن يفهم القدر وأسباب الأحداث. ثم تمضي الأحداث والقصة المعروفة، ونرى موسى لا يصبر على ما يعتقد أنه حدث سيء. كيف تحرق السفينة وتعرض أهلها للغرق؟ واضح أن هذا أمر سيء، ولكن القدر يجيب ويقول لموسى أنه نبهه من البداية أنه لن يفهم لعدم إحاطته بكل جوانب القصة. ونفس الأمر في قتل الطفل، كيف تقتل طفلاً؟ كيف ممكن أن يكون في هذا خير؟ واضح أنه أمر سيء بالكامل، ولكن القدر يكرر: ألم أقل لك يا موسى أنك لن تستطيع الصبر لو أصريت على فهم كل شيء؟ وتكتمل القصة المعروفة بمثال آخر، وهو بناء الجدار. ونلاحظ هنا عدة أنواع من الأقدار، فمنها مصيبة يكشف لأصحابها لاحقا أنها كان فيها خير، فأصحاب السفينة علموا لاحقا أن خرق السفينة كان فيه خير لهم عندما مر الملك ليأخذ كل سفينة غصبة وأنقذت سفينتهم بسبب الخرق. ومنها مصيبة لا يعلم أصحابها أبدا الخير الذي فيها، فالأبوان الذين مات ولدهما لن يعلم أن ولدهما لو كبر كان سيرهقهما طغيانا وكفرا، فهذه مصيبة سيظل خيرها في علم الغيب. ومنها شر يصرفه الله عنك دون علمك أصلا، فالأيتام صرف الله عنهم شر سرقة الكنز ببناء الجدار، فهم لم يعلموا أن القدر أرسل من يبني الجدار ليحفظ الكنز لهما. وهذا هو لطف الله سبحانه، عندما يحميك أو يكرمك وأنت لا تعلم أصلا ولا تشعر بيد الله التي تعمل في الخفاء. وهذه ما تسمى بالنعم الخفية وما أكثرها. وعلى نفس السيرة تأملوا معي تطبيقا عمليا وصعبا حصل مع نبي الله نوح. ولده كافرا لم يرضى أن يركب مع نوح في السفينة رغم محاولات نوح في آخر لحظة: يا بني اركب معنا. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يستطيع نوح إقناع ولده وغرق. أب مات ولده أمام عينيه، فما كان منه إلا أن كلم ربه وهو النبي المقرب إلى الله. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح يريد أن يفهم لماذا حصل هذا لولده، وهنا يأتي الرد الإلهي والذي أجده صاعقا كلما أتأمل فيه، حيث قال سبحانه: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تخيلوا، رغم أن نوح نبي الله ومن المقربين، ومع ذلك كان الرد: فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني يا نوح هذا أمر قدره الله بعلمه، فلا تسأل لأنك لم تؤتي هذا العلم، فبالتالي لن تفهم. وهنا فورا تدارك نوح نفسه في الآية التالية واستغفر ربه وسلم واستسلم للقدر الإلهي. أنا جلست يمكن 60 سنة من الحيرة إلى أن فهمت هذا المعنى مؤخرا. كنت دائما أبغى أعرف السبب لكل شيء والحكمة من كل شيء يحصل، وإذا ما فهمت الحكمة أغضب وأعترض، إلى أن فهمت هذا المعنى العميق واعترفت بجهل البشري أمام الحكمة والعلم الإلهي. اليوم كلما حصل حدث يزعجني فورا أتذكر جهلي وأقول لنفسي: كيف تعرف أن هذا شر؟ طالما أن الله أذن بحدوثه فأكيد فيه خير لاحق، حتى لو أنا ما فهمت ولا استوعبت هذا الخير. وإذا حصل لي أي شيء يضايقني فورا أتلو الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل محتال فخور. هذه الآية هي عصب الحياة والسلام الداخلي بالنسبة لي في مواجهة أي حدث مؤلم. أقترح أن تحفظوها وتحفظوها أولادكم، لأنها قانون كوني قليل من الناس يفهمه ويجعله منهج حياة. وقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ لن تصبر إذا أصريت أنك تفهم الحكمة من كل شيء، لأن علمك دائما قاصر، والطريقة الوحيدة للصبر هي في الاستسلام لحكمة الله، وعلمه هو الاعتراف بقلة علمنا. هذه ليست دعوة لعدم استخدام العقل، فكلمات يتفكرون ويعقلون متكررة في القرآن بشكل واضح، ولكن التفكير المطلوب هو في الكون وظواهره وكل العلوم التي يمكن للبشر محاولة فهمها. أما حكمة القدر وأسبابه ففهمها يفوق قدرة الإنسان. فكرة أن الخضر يمثل القدر قرأتها في مقال بدون اسم الكاتب وأعجبتني. مثال آخر في السيرة النبوية: حمزة رضي الله عنه كان من أقوى المحاربين وأقوى الداعمين للمسلمين من الفترة المكية وحتى المدنية، فلماذا أذن الله أن يقتل في غزوة أحد؟ أليس من المنطقي أن يحمي الله هذا المحارب القوي ليدعم المسلمين في باقي حروبهم ضد الكفار؟ لا تنظر للأمور الآن وأنت تعرف باقي القصة، انظر إليها بحال المسلمين وقت غزوة أحد وحال رسول وهو يرى عمه يقتل وهو السند له. ما الحكمة؟ المنطق يقول عكس ما حصل تماما، ولكن مرة أخرى لا يعلم الحكمة إلا من أحاط بكل شيء خبرا، ولا يحيط بكل شيء خبرا إلا الحكيم سبحانه. لن يخلقوا ذبابا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أنتوني فلو كان من أكبر الملحدين والمروجين لفكرة عدم وجود الله في القرن الماضي، وله كتابات ومحاضرات عدة في هذا الموضوع، ثم تغير إيمانه عام 2004 وأصبح من المؤمنين بوجود الله بعد أن اقتنع منطقيا بالمسألة. أما أكثر الأمور التي أقنعته فكان التبحر في إعجاز الخلق وأن نظرية المصادفة غير علمية أبدا، وأقتبس جزءا رائعا من كتابه There is God، وهو نظرية القردة التي يتبناها الملحدون بأنه يمكن عند تجميع كرود عدة تضرب على مفاتيح كمبيوتر أن تؤلف قصيدة من قصائد شكسبير بالمصادفة مع كثرة الضرب ومع وجود وقت كاف، ومن ثم يبرزون وجهة نظرهم في أن الكون يمكن أن يكون قد خلق مصادفة مع وجود القوانين الدقيقة التي فيه، ويمكن لهذه القوانين أيضا أن تولد مصادفة مثل القرود التي يمكن أن تؤلف قصيدة مصادفة. والعالم شويدر أشار إلى تجربة تمت في بريطانيا عندما أحضروا جهاز كمبيوتر في قفص وأدخلوا معه 6 قرود مدة شهر كامل، وبعد شهر من الدق على الكمبيوتر استطاعوا طباعة 50 ورقة، ولكن في هذه الأوراق كلها لا توجد كلمة واحدة، على الرغم من أن الحرف A بالإنجليزي يعد كلمة، وكذلك الحرف I يعد كلمة، ولكن يجب أن تكون هناك مسافة قبل الحرف وبعده، ثم حسب شويدر احتمالية أن يطبع القرود حرف A فقط، فباعتبار أن مفاتيح الكمبيوتر فيها 30 زراً، وأن حرف A يتطلب طباعة مسافة، ثم A، ثم مسافة، فإن الاحتمال لعمل ذلك هو 30 في 30 في 30 يساوي 1 في 27,000. ثم حسب احتمالية أن تطبع القرود جزءاً من قصيدة من 14 سطراً فقط، فوجد في القصيدة 488 حرفاً، واحتمالية طباعة هذه الأحرف بهذا التسلسل يساوي 10 أس 690، أي واحد وأمامه 690 صفراً. لنفهم حجم هذا الرقم، فإن الذرات كلها في الكون ليس عدد حبات الرمال في الأرض، ولكن الذرات كلها، البروتونات والإلكترونات والنيترونات في الكون كله تساوي 10 وأمامه 80 صفراً فقط. ومن ثم لو جمعنا الكون كله من أوله إلى آخره وصنعنا بمواده أجهزة كمبيوتر قادرة على عمل تجربة إنتاج عشوائي ل488 حرفاً مليون مرة في الثانية الواحدة، فإن عدد التجارب التي يمكن لهذه الأجهزة عملها لو بدأت منذ خلق الكون إلى اليوم تساوي 10 أمامها 90 صفراً تجربة فقط، وهو لا شيء مقابل 10 و690 صفراً المطلوبة لضمان عمل قصيدة واحدة من قصائد شكسبير. بمعنى أننا نحتاج إلى كون حجمه أكبر ب10 أمامه 600 صفر من الكون الحالي لإمكانية وجود فرصة أن تؤلف الأجهزة جزءاً من قصيدة لشكسبير مكونة من 14 سطراً فقط لا غير. إذن تخيل كتاباً كاملاً لشكسبير وليس قصيدة، إذن تخيل كتباً كثيرة، إذن تخيل شجرة، إذن تخيل فقط خلق ذبابة بأنظمتها وقوانينها الداخلية المعقدة. مصادفة؟ ومن ثم استنتج أنتوني فلو أن احتمالية وجود خالق لهذا الكون علمياً أكبر من احتمالية نظرية المصادفة بواحد أمامه بلايين 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 الأصفار. فأي عقل يأخذ بهذا الاحتمال مقابل احتمال وجود الخالق ب99% فاصل بلايين وبلايين وبلايين التسعات؟ وهذا من منطلق علمي بحت. ومن ثم فإن الملحدين بعدم إيمانهم بالله هم الذين تخلوا عن العلم وعدم إعمال العقل في نظرية المصادفة التي يتبنونها وهذه التجربة السابقة. وقول العالم إن الكون كله لو اجتمع منذ أن خلق إلى اليوم لن يستطيع أن يؤلف قصيدة من 488 حرفاً، فيه إشارة إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له. ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا هم والكون كله لن يخلقوا ذبابه. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الهيموغلوبين بروتين محمول داخل خلايا الدم الحمراء، وذرة الهيموغلوبين وحدها تتكون من 574 حمضاً أمينياً، من هذه الأحماض 574 عنصراً، والعنصر الواحد مكون من 20 عنصراً، وهناك 20,574 توليفة ممكنة، ولكن واحدة منها فقط هي الهيموغلوبين. من هنا يتضح لنا قدرة الخالق وإبداعه في خلقه. لذلك فإن احتمالية صنع الإنسان للهيموغلوبين هي 1 من بليون 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 إلى 72 ضعف. هذه الاحتمالية ليست ضعيفة من ناحية تكنيكية، وإنما حتى عملية أقرب إلى المستحيل، فهي شيء مستحيل، معجزة خارقة أخرى من معجزات الخالق. فمن الواضح أننا نرى إبداعاته سبحانه وتعالى في أصغر خلية لتكون أكثر ذكاء من الأجهزة المتطورة التي هي من صنع الإنسان في عالمنا اليوم. لأول مرة أفهم سر كثرة آيات القرآن التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض والماء والأنعام. لأول مرة أفهم أنها إشارة عميقة للتبحر في هذه العلوم والغوص فيها، وأن التبحر والتعمق في هذه العلوم هو الطريق لله. وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زدنا علما بمخلوقات الله قلنا سبحان الله، وكلما أبحر علماء العرب قالوا لا بد من إله لهذا الكون. ولذلك قال الفيلسوف الكبير باكون إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصها، فضلا على أن يعرف كنة ذات الله. نديم الجسر، قصة الإيمان. مثال آخر يرد على من يقول إن الكون خلق مصادفة: لو أن هناك 10 أقلام مرقمة من 1 إلى 10 وقيل لشخص أعمى اسحب الأقلام بالتسلسل من 1 إلى 10 فهل تعلم ما احتمالية أن يفعل ذلك؟ خمن رقما في تقديرك، ما الاحتمالية؟ 1 في 10؟ لا. 1 في 1000؟ لا. 1 في 100,000؟ لا. إنها 1 في 10 مليارات. نعم، 1 في 10 مليارات هي احتمالية أن يقوم الأعمى باختيار 1 إلى 10 بالترتيب. فكيف يخلق الكون بهذا الترابط والتسلسل العجيب مصادفة؟ كيف يكون مصادفة؟ هل أضافت لك هذه الحلقة شيئاً؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام.